أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استكمل بإذن الله عز وجل هذا المجلس وقفات مع سورة يوسف. أسأل الله جل أن يتم لنا هذه السورة على خير وأن يتم لنا وقفات مع كتاب الله سبحانه وتعالى كله على خير وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته وأن يرزقنا العلم بكتابه والفهم فيه والعمل به والمجاهدة به ونشر القرآن في كل مكان. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. هذه المرأة امرأة العزيز كما قلنا بدأ أمرها يفتضح عن طريق نسوة في المدينة بعض النسوة زي ما قلنا ده جمع قلة ويبدو أن امرأة العزيز كانت تعرفهن بأسمائهن كانت عارفة مين اللي اتكلم عنها بالضبط. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وكلمة فتاها كأنهم بيستنكروا ده يعني مش مثلا تراود يعني ايه رجل ده العبد بتاعها. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. كلمة إنا لنراها بينسبوا الرؤية لنفسهم شايفين إن الأمر واضح جدا يعني النسوة بتتكلم إن ده شيء عيب وشيء حرام وشيء في قمة الضلال كيف تفعل ذلك هذه المرأة. وهنشوف إزاي الوقت إن النظرة بتاعتهم هتتغير يعني الوقت هم بيقولوا نحن نرى أن ما تفعله امرأة العزيز في قمة الضلال إنا لنراها ومش مثلا إنا لنظنها إنا لنراها. الأمر عندنا أشبه بالرؤية الواضحة إن ده ضلال مبين. شوف العلاقة بين كلمة شغفها حبا وبين إنا لنراها في ضلال مبين. هكذا الإنسان إذا أحب شيئا حبا مطلقا جعله هذا الشيء يرتكب حماقات لأجل أن يصل إليه. إذا أحب الإنسان شيئا حبا مطلقا كما يروى حبك الشيء يعمي ويوصل. لما بتحب حاجة حتى بتحب شخص بتحب شيخ بتحب مذهب بتحب طريقة بتحب جماعة بتبقى أنت بتتفانى في تبرير أخطائها ولا يظهر لك هذه الأخطاء. كذلك إذا أحب الإنسان شهوة أحب الإنسان امرأة في الحرام حتى في الحلال لو الحب طغى عن مرحلة معينة ممكن الإنسان يقدم تنازلات، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وبالفعل بعض المسلمين أخر الهجرة ولم يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب تعلق زوجته وأولاده به، زوجته وأولاده تعلقوا به قالوا هتهاجر وهتسيبنا إزاي وإحنا ضعاف مش هنعرف نهاجر، فقعد في مكة ولم يهاجر وتأخر عن الهجرة. فلما هاجر متأخرا وجد أن أصحابه قد سبقوه في الدين كاد أن يفتك بهم أي بزوجته وأولاده، ولكن نزلت الآيات وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. فشاهد أن الإنسان لما بتسيطر عليه شهوة معينة وبتسيطر عليه حب حاجة معينة ممكن يرتكب حماقات لأجل أن يصل إليه. حب المال مثلا عايز يختلس أو عايز يسرق ظل يفكر ويخطط، ويعني هنا المرأة دي امرأة عاقلة، امرأة حكيمة أتيت من الحكمة، امرأة العزيز هي سيدة القصر الأولى، فسخرت كل الملكات دي إنها تصل إلى شهوته. أحيانا الإنسان العاقل نفسه تغلبه، يعني لم ينفعه عقل. لذلك من الكتابات الرائعة في الباب ده كتاب الشيخ الطريفي الفصل بين النفس والعقل. أفاد الشيخ حفظه الله يعني في كيف بيحصل تنازع بين النفس والعقل، إن العقل مثلا يرى إن الأمر ده حرام، عقلك بيقولك إن ده غلط ما تعملش كده، والنفس تريد هذا الأمر، ويظل يحدث صراع طويل بين النفس والعقل، وعلى حسب مين اللي بيكسب. لو الإنسان ده بيغلب دايما جانب العقل والحكمة وإنه بينهى النفس وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وعنده وازع أو نوازع أخرى بتدفعه إنه ينصرف عن الأمر ده وبيتذكر الوقوف بين يدي الله وبيتذكر الجنة وبيتذكر النار، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، محتاج يتذكر شيء. ذلك تذكروا هنا جت المفعول بتاعها محذوف، تذكروا ماذا؟ الجنة ولا النار؟ تذكروا كل شيء يصرفهم عن هذه المعصية. فأحيانا بيحدث صراع بين النفس والعقل، النفس عايزة حاجة، والنفس إذا أرادت شيئا جعلت تزينه للعقل وجعلت تتحايل على العقل وتقول له ده حلال ومفيش فيه مشكلة، بل تظل النفس تخترع طرق كيف تصل إلى هذا الأمر. فشوف هنا إزاي إن هي قاعدة تفكر كيف تحصل على مرادها، والأول غلقت الأبواب وتزينت له وقالت هيت لك، وفشلت الموقف الأول وفشلت الخطة الأولى، تبحث مرة أخرى. وده نقطة، حينما تعرض عليك فتنة وتنصرف عنها ولكن بنوع من أنواع المنازعة، ركز معي، يعني مثلا امرأة أو شهوة فتنة معينة عرضت عليك وانت نجحت بفضل لأنك تنصرف عنها لكن مش انصراف تام، يعني هنا حصل نوع من المنازعة أنك تبعد عنها، قد تعود إليك الفتنة مرة أخرى. وده اللي حصل مع سيدنا يوسف، عادت إليه الفتنة مرة أخرى وبصورة أبشع وبصورة أصعب زي ما نشرح. فأحيانا تعرض عليك الفتنة وتنجح ثم تعرض عليك مرة أخرى وتسقط، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، يعني بتتعاد عليك الفتنة مرة تانية. فممكن تنجح في المرة الأولى، يعني مثلا واحدة تكلمك وانت تكون في إيمانيا عالي فتنفعل وتقفل السكة، وبعدين تبعت لك على الايه على الواتس مثلا، فانت المفروض تعمل ايه؟ المفروض تعمل بلوك، مش تبعت يعني حاجه، المفروض ايه؟ ما تردش خلاص. معنى انك هترد انت كده بتفتح مجال، او العكس، واحد يبعت لوحده ومعنى ان هي ترد لو سمحت ما عدتش تعمل كده تاني. لا، هو ليه لو سمحت عشان كده؟ يعني ده احيانا بيغري ان الانسان انه يكمل، يعني احيانا بعض الممانعات بتكون إشارة إن أنت تستمر بس، يعني لكن إيه إن هي مثلا غالية شوية أو أنت غالي شوية، فده محتاج أنت تستمر أكثر. فعود الإنسان لا يضمن نفسه، المفروض لما الإنسان تقع عليه الفتنة يغلق كل الأبواب اللي بترجع إلى الفتنة دي، كل الأبواب المحتملة وغير المحتملة يقفلها تماما، ما يقولش طب وإيه لازمتها إن أنا أعمل بلوك، أو إيه هي تقول إيه لازمته إن أنا أعمل بلوك، يعني أكسر بقلبه؟ آه تكسر بقلبه، بدل ما قلبكم أنتوا الاثنين اتكسر وتخشوا وتعاقبوا على ذلك والعياذ بالله. فالإنسان محتاج إن هو يغلق باب الفتنة تماما. فهنا لما شوف العلاقة بين شغفها حبا وبين الضلال المبين، يبقى أنت إذا شغفت بحب شيء، وكلمة شغفها حب الحب وصل إلى شغف القلب، سيطر على القلب تماما وأحاط به، المفروض الإنسان ما يسمحش لنفسه أن يصل إلى هذه المرحلة. المفروض الإنسان ما يسمحش لنفسه إن يصل هذه المرحلة. كتير الواحد بيسمع أسئلة إنه أحب امرأة وترك نفسه يتمنى ويهوى ويفكر ويحلم لغاية لما وصل لمرحلة إن هي سيطرت عليه، فأصبح بيتحرك وهو مقيد بالهوى، فيقول لك أنا غصب عني أنا الآن أسير. طب أنت الآن تعاقب أنك تركت نفسك أن تصل لهذه المرحلة، يبقى المفروض أنك أنت يعني تستيقظ مبكرا، مش تصحى الصبح يعني أصلا تستيقظ مبكرا، يعني أنك أنت تفوق بدري وتقطع كل المعصية من أولها، ما تنتظرش إن لأن الشهوة بتبدأ يا جماعة، الشيطان عايز يحيط بالقلب، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، الشيطان بيقعد يطوف إنه عايز يحيط بالقلب، عايز يصل إلى مرحلة إنه يأسر القلب. فأنت المفروض ما تسمحش للشيطان إنه بيلف الخيوط دي حوالين القلب ويأسرك، المفروض مباشرة تقطع هذه الخيوط. وبعض الألم لازم هتشعر بألم، تكلمنا على مسألة نزع الشهوة من القلب فيها ألم، لكن نزع الشهوة وهذا الألم أخف بكثير إنك تعيش أسير لشهوة معينة، كما ذكرنا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة هود عن قوم لوط: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. يهرعون الهرع ودفع الأسير، الهرع دايما يأتي في جاء في القرآن مرتين بصيغة المبني المجهول، يهرع أي يدفع. ابن عاشور بيقول الفعل ده غالبا بيأتي مبني لغير الفعل، يعني مبني المجهول، وده سير الأسير إلى حتفه ولا يستطيع أن يفر، يعني منظر الأسير رايح يقتل ولا يستطيع أن يفر، مشهد في قمة الذلة والمهانة. هكذا الإنسان مع شهوته إذا سيطرت عليه، المفروض أنت ما تسمحش لنفسك تصل لهذه المرحلة، زي ما بنقول الوقاية خير من العلاج، أنك أنت مبكرا سريعا أنت تتذكر، تروح لبيئة إيمان، تروح لصديق يذكرك بالدار الآخرة، تخرج من البيئة دي مباشرة. أفضل علاج البعد عن هذه البيئة، أفضل علاج. لذلك مع الفارق يعني في القياس، الإنسان لما الأعزب الغير المتزوج لما بيسقط في الزنا والعياذ بالله، عقوبته في الشرع انه بيجلد، ويكتب من الفقهاء اختار انه ايه يغرب عام، يعني ينفى يبعد عن المكان ده بعيد سنه. ليه؟ عشان الامر ينتهي. لذلك الامر ده لم ينتهي تماما الا لما سيدنا يوسف اتسجن، خلاص حصل بعد بينهم لسنوات، خلاص الامر بدا ينتهي تماما وتنزع الشهوه من قلبها، لان هي كانت شهوه عباره ده مش حب. يعني احيانا واحد يعني مجرد معرفته بواحده نظره او نظرات يقول لك انا بحبها، طب انت بتحبها على اي اساس؟ دي تعلق شهوه معينه بالبعد الزماني والمكاني، بيحصل ان ده بينتهي فترات معينه ده بينتهي. فهنا حصل البعد ده وهي اعترفت وقالت انا روته عن نفسي والان حصل الحق، زي ما نقول باذن الله ربنا يتم لنا السرعة على خير. لما حصل بعد لسنوات، سيدنا يوسف دخل السجن لسنوات. فمهم جدا قدر المستطاع انك تبتعد عن اي مكان يذكرك بالمعصيه. قد شغفها حبا ان لنراها في ضلال مبين، بلغ هذا الامر وعرفت مين النسوه اللي اتكلموا عنها، فهي ارادت شغل النساء مع بعض، ارادت ان ترد لهم هذا المكر وهذا الكيد، وهي عارفه انهم او انهن يقولن ذلك لا شرفا، يعني مش بيقولوا كده من باب الشرف ومن باب ان هم عندهم غيره على الدين، لا هم بيقولوا كده من باب النكايه فيها. فلما سمعت بمكرهن، وقلنا ان بعض المفسرين اشار الى ذلك الامام الطبري وغيره، قالت ربنا سبحانه وتعالى قال مكرهن، يعني ما النساء قالوا هذا القول طلبا انهم يريدن ان يرين يوسف، هم عايزين يشوفوا يوسف، فقالوا الكلمه دي عشان هي تتغاظ وتجيبه يشوفوا يوسف. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، يقولوا الفرق ما بين أرسلت لهن وإليهن إلى ده زي في حرف موجه، رسالة موجهة لكل واحدة فيهم بالضبط، هي عارفاهم، هما مثلا خمسة أو ستة نسوة، هي عارفة مين اللي اتكلم، بعتت لكل واحدة رسالة معينة تدعوها بدعوة للبيت عشان تيجي، دعوة فيها منمقة ويعني مجملة بحيث إن هي إيه تأتي لهذه الدعوة. أرسلت إليهن وأعتدت، مش وأعدت، وأعتدت، وعندنا قاعدة في اللغة إن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، يعني زيادة في الحروف الكلمة لها معنى أكبر، فأعتدت لهن متكأ، كلمة لهن يعني خاص بهن. وكثير من العلماء قال كان متوقع ربنا يقولوا أعتدت لهن طعاما، لأن بعد كده آتت كل واحدة منه سكينة، المتكأ ده المكان اللي بيجلس عليه، فإزاي المتكأ طعاما؟ فقالوا ده كناية عن قمة، يعني احنا بتعبرنا كده قمة الأنتخ، يعني قمة الرفاهية في الطعام، جابت كل أنواع الطعام والشراب والمكان اللي يجلس عليه بحيث أن الإنسان يكون في حالة من الاسترخاء، حالة الاتكاء. لذلك احنا نهينا عن الاتكاء في الطعام، وانت بتاكل ما تبقاش لا تاكل متكئا ولا تشرب متكئا، وده من شكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. لكن حالة الاتكاء في الطعام وفرش كل أنواع الطعام ده بيعطي حالة من الاسترخاء، وفي هذه الحالة بتكون شهوة الإنسان سهلة تستفر. ذلك الإنسان يمنع نفسه عن الشهوة إزاي؟ بالصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصوم، عليكم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم. يبقى إذن قطع منافذ الشيطان عن الإنسان تكون بالصيام، تقليل منافذ الغذاء عند الإنسان ده بيضعف قواه فبيقلل شهوته. هي هنا عملت العكس، وفي المرأة وضعت مجلس معين، المجلس ده محطوط بصورة معينة فيها نوع من الاسترخاء ونوع من الرفاهية ونوع من الترف، وكل ألوان الطعام والشراب، وتركتهن يأكلن جزء من الأكل، وآتت كل واحدة منهن سكينة. طب مع إن السكين ده طبيعي إنه يبقى وسط المتكئ، يعني الطعام والأكل والأدوات استعمال الطعام كل ده أكيد موجودة، لكن هنا التركيز على وآتت كل واحدة منهن سكينة، أنها تتوقع إن في لحظة وهم بيمسكوا السكين وهم بيأكلوا يدخل يوسف في هذه اللحظة ينشغلن بيوسف. هي توقعت كل ده، وده بيدل إن هي عندها حكمة وتخطيط، لكن سخرت كل ده للحصول على الشهوة. أحيانا تتجه الإنسان في قمة الذكاء، لكن بيسخر هذا الذكاء في الصد عن سبيل الله، يسخر هذا الذكاء في كيف يصل إلى شهوته، يسخر هذا الذكاء إنه هو مثلا يقفل لعبة معينة ويقفل كل مراحلها مثلا في البلاي ستيشن. يعني ممكن يبقى الإنسان يسخر كل الذكاء لشيء تافه جدا، مع أنه ذكي فعلا وعنده قدرات، لكن لم يسخر هذه الطاقة ويسأل عنها يوم القيامة: أعطاك الله سبحانه وتعالى هذه المواهب، ماذا فعلت بها؟ تسأل عن شبابك وعن طاقتك وعن ذكائك وعن بدنك، سوف تسأل عن هذه الأشياء. فيسخرت كل العقل والذكاء والحكمة في أن هي كيف تحصل على شهوتها. وآتت كل واحدة منهن سكين، ترتيب معين للمتكئ. احنا قلنا دي حالة من الاسترخاء ومع الطعام وطرف، والإنسان لا يظل في هذه الحالة كثيرا. يعني الإنسان لما يأكل بهذه الطريقة يذكر الله سبحانه وتعالى قبل الطعام، بعد الطعام يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فالإنسان ما يفضلش في الوضع ده كتير، لأن الوضع ده بيستثير شهوة الإنسان. وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا، وقالت في لحظة مناسبة، هي كانت بتراقب المشهد وسابتهم يبدأوا في الأكل. يعني بعض المفسرين بيحاول يستنبط مشاهد معينة من وراء الألفاظ، فقالت معنى ان هم مسكوا السكين هم ابتدأوا فعلا بالأكل وكانوا بيحاولوا يقطعوا حاجة، وبعضهم قال ده بيقطعوا الفاكهة هنا، يعني هم بدأوا كلوا الأكل وكلوا مثلا الطعام اللحم وغير ذلك، وبعدين وصلوا إلى الفاكهة. يعني سابتهم يأكلوا فترة معينة. وآتت كل واحدة من هنا سكينة، وفي لحظة معينة قالت ليوسف: اخرج عليهم، مش اخرج إليهن. على دايما فيها معنى الفوقية، ولما يكون الإنسان اللي بيخرج إما بيستعلي زي فخرج قارون، فخرج على قومه في زينته، أو استعلاء حقيقي هو أعلى منهم فعلا زي زكريا في سورة مريم فخرج على قومه من المحراب. فهنا لأن يوسف أعلى منهن قدرا ومكانة وجمالا فقالت اخرج عليهن. وبعض المفسرين قال إن هي قالت اخرج وسكتت، وكلمة عليهن أسرت بها لكن أظهرها الله سبحانه وتعالى. يعني كأن يوسف عليه السلام لما خرج لم يكن يعرف أنهن موجود، أن النساء كانوا موجودات، لم يكن يعرف ذلك. بعض المفسرين اختار أن هي قالت اخرج وسكتت وقالت في سريها عليهن، وأخرج الله سبحانه وتعالى ذلك. واللي قال كده قال عشان يبرر يوسف، لكن يوسف عليه السلام كان خادما، فلما تقول اخرج عليهن كأنه خرج لخدمتهن، وده كان أمر بيحدث بصورة تلقائية. وقالت اخرج عليهن، ويبدو أنهن لأول مرة ولأول وهلة يرين يوسف، وكانوا بيسمعوا عنه، وكأن أيضا كانت امرأة العزيز تحتاط طوال الفترة السابقة أنها لا تظهر يوسف لأحد من غيرتها عليه، لكن فعلت هذا لتحصل على شهوتها ولتبرئ نفسها. فلما رأينه، أي رأينا يوسف، أكبرناه عظمناه انبهروا به. وده يدل أنه هم جايين أصلا كانوا بيفكروا في رؤية يوسف، وأن فعلا لما تكلموا بذلك كنا يريدنا أن يرينا يوسف، كانوا أصلا بيفكروا في الموضوع ده. فانشغال الذهن بهذه الشهوة مع المتكأ والطعام والشراب جعلنا كل هذه الأمور جعلته مجرد أن يرين يوسف حصل نوع من الاستثارة وأنهم نسينا كل شيء، لدرجة أنهم هم مسكين السكينة وقعت السكين من إحدى اليد على اليد الأخرى فحصل نوع من الحز أو القطع البسيط وسالت بعض الدماء كتر الانشغال. وده يوريك أن الإنسان ممكن انشغاله بالشهوة يوصله لمرحلة أنه ينسى نفسه، أنه ممكن والعياذ بالله أن سيطرة الشهوة على الإنسان تنسيه نفسه. العجيب وده زي ما ذكرت قبل كده كتير طول ما احنا بنتكلم في سورة يوسف، ان هذه المشاهد بتذكر بصورة في هذه الصورة مختزلة جدا في آية او آيتين، مشهد ممكن يتعمل عليه 5-6 حلقات مثلا لو هيتعمل مسلسل تركي ولا حاجة، ممكن يقعد الآيتين دول. شوف مثلا الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين لنا كيف ان النساء كنا مشغولات بيوسف وحصل تعظيم له وان هما كانوا في قمة الانشغال به، ربنا جاب مجرد اثر السكين في ايديهن فقط بس بحيث انك تعرف، لان مش الغرض زي ما قلنا الخوض في التفاصيل، وان دي لو كتبت رواية بيحصل استفاضة في مشاهد معينة تستثير الشهوات وهذا ليس الغرض. حاشاه القرآن، قرآن كتاب هدى للناس، فده فعلا من اعجاز القرآن ان الوصول للعبرة وعدم الوقوف مع مشاهد معينة، لكن الغرض الوصول للعبرة. وزي ما قلنا طب ليه أصلا تحكى لنا القصة؟ لأن كتير من الناس ممكن يمر ويجد في يوسف أسوة، يمر بهذا الموقف ويجد في يوسف أسوة، كيف أنه مر بكل هذه الظروف وبالرغم من ذلك أنه استعصم كما اعترفت بذلك امرأة العزيز وقالت اخرج عليهن، فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله احنا ظلمناك فعلا، لا انت ليك حق، ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. يدنس التصور الملائكي، يعني كلمه ملك، المفروض الملك ده في صور مخيله الانسان اللي هو الذي لا يعصي، هو هم راوش ملائكه قبل كده لكن هم شبهوا يوسف بالملك لشده جماله، لكن كلمة ملك أصلا المفروض ملك مرتبطة بعدم المعصية لا يعصون الله ما أمرهم، فهم ما عندهمش مشكلة الوقت لما اعترفوا أنه هو ملك، ما عندهمش مشكلة هؤلاء النساء أن هي خلاص تراوده طالما هو في قمة الجمال. لا طلع معك حق، احنا كنا فاكرين مزوجك وحش، يعني كنا متوقعين أنها بتراود فتاها عن نفسي، أن ده عبد عندك وإزاي تعملي كده، يعني أنت مستواك إيه، يعني إيه الدناءة دي، لكن طالما الصورة بهذه الصورة لا معك حق، ده مش بس معاك حق، ده احنا زي ما نشوف كده سيدنا يوسف بيقول قال رب السجن واحب الي مما يدعونني، واو الجماعه يدعونني اليه، كل النساء كانوا بيدعوا الى الفاحشه. فلما رايناه اكبرناه وقطعنا ايديهن قلنا حاشا لله ما هذا الا ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم من شده جماله. وحين الانسان يعطى مواهب تكون فتنه له، يعني يوسف سجن بسبب هذا الجمال، يعني ممكن إنسان العكس بقى يزعل إنه ما عندوش موهبة معينة أو ما عندوش قدرات معينة ويحزن على ذلك، لو أوتي هذه المواهب قد يفتن فتنة لا يستطيع أن يصبر عليه، أو امرأة تحزن إن هي مثلا مبتلاة بشيء معين وتظل تبكي وتتألم إنها محرومة من شيء معين أو من قدرات معينة أو موهبة معينة أو محرومة من زوج أو من ولد تبكي، أو رجل يبكي إنه محروم من نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وقد لو أوتي هذه النعمة يبتلى بلاء لا يستطيع أن يصبر عليه. فيوسف أوتي هذه النعمة وابتلي ولكن صبر. فممكن إنسان مثلا يحزن أنه ما عندوش عربية أو أنه ليس في جمال معين أو أنه مش مشهور أو أنه مش معروف، لو أوتي هذه النعمة قد تكون سبب بلاء. فهنا يوسف عليه السلام اتحط في البلاء أكثر من مرة ويدخل السجن بسبب هو ما عملش حاجة، هو بسبب جماله فقط. وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت، وده كلام عجيب جدا، في بعض المواطن في الترف وفي القصور بتحدث أشياء عجيبة. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، تقولهم شايفين ده اللي انتوا كنتوا بتتريقوا عليا فيه، ايه رأيكم بقى؟ ان تصل الحالة في بعض المجتمعات للمجاهرة بالمعصية والافتخار بالمعصية، ان الولد يفتخر بالبنت اللي ماشي معاها في الحرام، والبنت تفتخر امام صحبتها ان فلان بيكلمها وهو في الحرام. المجتمعات اللي تصل الى هذه المرحله لابد ان تبتعد عنها، لانها تسهل عليك المعصيه. المجتمع اللي تعمل فيه المعصيه امام الناس بدون حياء اتركه، ودي مشكله دايما السفر لبلاد العرب. المجتمع اللي تعمل فيه المعصيه امام الناس بدون حياء اتركه فورا، ده خطر، لان هو بيشجعك على المعصيه. زي ما نقول دلوقتي ان كتير مفسرين قال كلمه يدعونني اليه ان النسوه اجتمعوا على يوسف وقلنا له اطع مولاتك. اسمع كلامه، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. برضه شيء عجيب ان يوسف عليه السلام راى هذه البيئه الفاسده من الداخل، يعني تعرف على تفاصيل فساد هذا المجتمع، وبالرغم من ذلك لم ييأس من اصلاحه. برضه عشان يكون عندنا توازن، انا بتكلم دلوقتي على مدى فساد مجتمع معين، وبالرغم من ذلك يوسف عليه السلام سعى في اصلاح هذا المجتمع قدر استطاعته. فاحيانا بعض المصلحين وبعض الدعاة لما بيطلع على تفاصيل فساد في مجتمع والعياذ بالله، وبيصل الى مستنقع من الشبهات والشهوات، بيبدا يصيبه الياس، يقول لك البلد دي حلها في الطوفان. هو الحل الوحيد ان احنا نبدا ايه، نعمل ريستارت، ملاش حل. لا، هو يوسف عليه السلام بالرغم من الطائله ما يأس. تخيل واحده سيده قصر بتباهي امام النسوه بتقول لهم، يعني عارف انت ممكن الواحد يستغرب المشهد ده، اصحاب الفطره السويه تستنكر المشهد ده، ازاي تقف وتقول لهم ادى اللي انتوا كنتوا بتعاتبوني عليه، ها ايه رايكم؟ لا معاكي حق، احنا غلطانين والله، يلا تفضل شوفي بقى انت عايزه تعملي ايه. تخيل المشهد. لكن لما تشوف بعض المجتمعات الغربيه وان البنت مثلا لما بتصل لسن معينه وملهاش بوي فريند، ملهاش صديق طبعا في الحرام، ان هي بتشعر بنوع من الخجل، ان ده نوع ان هي وكان هي فيها عيب، ده امر مستنكر عندهم او عند جزء كبير منهم، عشان برضه ما نعممش زي ما القران كان بيستثني الا قليلا منهم يعني. فان ده ممكن يبقى موجود في بعض المجتمعات. انت للاسف ضغط المجتمع ممكن يخلي اشياء احنا بنستنكرها بعد فتره من الضغط بيخليها عادي. عادي عادي ان هم ان في بعض الاماكن معينه، في بعض الحدائق، في بعض، وده عندنا في مصر وفي غيره من الدول الاسلاميه، بعض مثلا كورنيش حدائق معينه تلاقي كابلز كتير جنب بعضهم، ما لهمش اي، طبعا ما فيش اي علاقه تربطهم غير ان هو مثلا لها اوعدك وانت توعديني يعني، او كتبوا على ايدين بعض او اي حاجه مثلا، ده اللي رابط اللي بينهم، وتجد في قمه الفساد. ايه ده؟ والعجيب ان ده بيحصل على مرأى ومسمع من كثير من الناس. والعجيب الاكثر ان ما عادش حد بيستنكر ده، ولو حد جه استنكر يقول لك ايه ده، انت مش من هنا ولا ايه؟ ده عادي، ده الكابلز دول عادي، ده بقى اصبح من المعالم، ده زيه زي العواميد النور، زيه ده طبيعي، ده موجود يعني، ده لو مش موجود يبقى في اجازه في المكان، او ده الطبيعي، فاصبح ان ده عادي. المفروض ان الانسان يقاوم ده، من راى منكم منكرا فليغيره. ولذلك اقل درجات الانكار ان يظل الانكار القلبي موجود، انك ما تبقاش عادي، ما تستمرقش الوضع، انك انت في مكان معين انت مضطر للمرور فيه، الحرم الجامعي مثلا وانت مضطر للمرور فيه، وبتجد مثلا مشاهد معينه، لازم تحافظ على الانكار القلبي اقل شيء، لم تستطع ان تدعو الله سبحانه وتعالى بلسانك، اقل شيء انك تحافظ على انكار القلب. فمساله وجود المجتمعات اللي بتحول منكر لشيء عادي، فهي بقمه الاريحيه، بل بقمه الانتصار، انتصرت والخطه نجحت. لما قطعنا ايديهن الخطه نجحت، فقالت لهم ها فذلكن الذي لمتنني فيه. وذلك ده اسم اشاره للبعيد، كانه هو عندها في مقام عالي بالرغم هو بجوارهن. او قالوا اسم اشاره للبعيد، لان يوسف لما وجد المشهد ده حاول ان يخرج من هذا المكان فابتعد عنه. فذلكن، واسم الاشاره الكاف دي بتيجي للخطاب، لذلك انا جت لهم نسوه فذلكن، اي اخبركم ان هذا الذي لمتنني فيه. وبعدين ما قالتش فذلك يوسف، لا، جابت اسم الموصول الذي لمتنني، يعني ده اللي انتوا كنتوا بتعاتبوني فيه. يبقى هو جابت النسوه عشان تصرف عن نفسها العتاب، وبقمه الاعتراف والوقاحه، ولقد راودته عن نفسي. ايوه انا راودته عن نفسي، بالرغم ان هم كان بتقول ايه؟ وقال نسوتهم في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا ان نراها في ايه؟ شايفين ان ده ضلال. هي بتقول لهم ايوه انا راودته عن نفسي ولقد راودته عن نفسي وكمان هو استعصى وانا اللي طلعت وحش وهو طلع كويس. ان ممكن الانسان يصل للمباهاة بالمعصية لهذه الدرجة؟ ممكن انسان الفجور ودفع الشيطان يصل به انه يجهر بالمعصية؟ كل الأمة كل أمتي معافى إلا المجاهرون. يكوي المجاهرة بالمعصية. وزي ما قلت ان المجتمع اللي يوصلك انك تجهر بالمعصية بدون خوف ده مجتمع سيء، اتركه ابتعد عنه بأي وسيلة. ولقد راودته عن نفسه، أيوة أنا اللي راودته عن نفسه فاستعصم. حتى نطق الكلمة فيه صعوبة لأن الفعل كان صعب، مش فاعتصم، فاستعصم. والسين الألف والسين والتاء بعض العلماء قال للمبالغة لشدة الأمر وصعوبته، وبعض العلماء قال للطلب، كان يطلب العصمة من الله. يعني هي فاستعصم رأته يطلب العصمة من أحد، هي مش مؤمنة بربنا. فاستعصم رأيته يطلب العصمة من أحد، كان يطلب العصمة من الله سبحانه وتعالى. أو فاستعصم امتنع عني. وإن كان يوم الطبري زي ما قلنا اختياره أنه هو أن يوسف عليه السلام هم أولا ثم امتنع ثانيا، فقالت فاستعصم بعدما هم بي وهم خاطر معين ثم ابتعد عني فاستغربت فاستعصم. وصل بقى الأمر للتهديد العلني. زي قلت لك للأسف المجتمعات ممكن تصل إلى حالة من العلانية بالمعصية. عادي أنك تدخل أماكن المعصية فيها علانية، زي والعياذ بالله انك ممكن تصل الى حاله من الجاهليه زي البغاء حاطين رايات الزنا، بيوت معروفه وده امر معروف ان اللي يريد والعياذ بالله الفاحشه انه اصبح سبيل الفاحشه سهل. ان الذين يحبون ان تشيع تبقى مشاع، يبقى امر سهل الوصول اليه. دي مصيبه. يعني زمان مثلا الشاب اللي كان عايز يعصي او عايز يشاهد مشهد فيه نوع من الاباحيه والعياذ بالله كان ممكن يتعب ويجاهد. دلوقتي الامر بقمه البساطه، دلوقتي معاه على التليفون في الباقه اصلا، الموضوع بقى بقمه البساطه والعياذ بالله. وده امر خطر جدا جدا، بقى الانسان محتاج يحتاط لنفسه اكتر ويخاف على اولاده. الامر بقى في قمه الصعوبه، الانسان يحترس. ده انت بتيجي تشغل مقطع على اليوتيوب اسلامي ديني تفاجئ ان في الاختيارات اللي جايه حاجه بتدعوك للمعصيه. طبعا الشيطان، طب ما تشوف ده بيقول ايه، طب ما جايز ده بس حاجه كده ومن جوه اكيد في حاجه احسن مثلا. وطبعا هنا بقى ايه خطوات الشيطان، فالانسان لابد انه يتعامل بحذر. لك انا لسه هنزل برنامج او هنزل مش عارف ايه على المتصفح دوت يمنع مش عارف ايه، ده بيبطئ. لا ما تكسلش، تعامل فاستعصم، تعامل مع الأمور بجدية، تعامل مع أمور الشهوات بجدية وحزم قبل أن تقع في الأسر وتندم، تعامل مع أمور الشهوات بجدية وحزم قبل أن تقع في الأسر فتندم. ربنا يصرف عنا الشبهات والشهوات. فهنا استعلنت المرأة قمة الوضوح وقالت وإن لم يفعل ما أمره. وهنا برضو المفسرين أشاروا أن عفة التعبير القرآني، لم يقل ولئن لم يزني، ولئن لم يفعل ما أمره، ما هو؟ أبهمه القرآن. وحتى كان النبي صلى الله عليه وسلم عفيف اللسان قال أيما امرأة مرت على الرجال ويجدن منها ريحا طيبا يعني فهي كذا وكذا. المرأة تستعطر تقصد فتنة الناس وتمر بين الرجال ويجد الرجال من النساء هذه الروائح اللي ممكن يحصل نوع من الاستثارة، فقال فهي كذا وكذا. لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصغيرين. نون التوكيد مرة الماضية قالت إلا أن يسجن، هنا أكدت بلام القسم ولئن لم يفعل ما أمره به لا يسجنن، وبنون التوكيد. يعني هي المرة دي عازمة لأن خلاص افتضح أمرها والأمر بقى علنية ومفيش سبيل للرجوع. يا فعلا يا هيقع والعياذ بالله في الزنا وأمام النساء قمة الاستعلان، أو يسجن. ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصغيرين، ويكون يصبح ذليل مهان. أمر فعلا يعني الإنسان أصلا نفسه تدعو إلى الشهوة، تدعو إلى الخلود إلى الأرض. فتخيل بالرغم من ذلك امرأة العزيز، امرأة غنية جميلة، وهي السيدة وهو عبد عندها، وبتتزين له وهي تطلب منه وتهدده. يعني انت ممكن تقول انا مكره، انا اعمل ايه يعني؟ فشوف هذا الوضع بتاع سيدنا يوسف فعلا أسوة لكل انسان، بل حجة على كل انسان، محدش له عذر. يعني نجاح يوسف عليه السلام في هذا الاختبار ليس لاحد عذر، محدش يقول اصل انا هي وهي لحقت عليا واتصلت كذا مره، ليس لك عذر، او هو كلمني او تجد ان للاسف في الرسائل بتيجي لكتير من الدعاء ان امرأة وقعت في فاحشة تجد بسبب ان هي تساهلت في التعامل، لمرة واثنين وثلاثة كان التعامل في نوع من التساهل. تاني بأكد 100 مرة اياكم والتساهل، النساء اياكن والتساهل مع الرجال، والرجال اياكم والتساهل مع النساء. امر يحتاج الى حزم، لا مش اقول نوع من قلة الادب، لا حزم في التعامل، نوع يكون فيه الإنسان بيتعامل نوع من الحزم، ولا سيما إذا وجد في قلبه أو وجدت في قلبها شهوة. يبقى أنا الوقت بيتعامل بنوع من الحزم. طيب أنا غصب عني بعض التعاملات بيحدث نوع من التفلت والاختلاط اللي مجبر عليه في شغل أو غير ذلك، أو بيحصل نوع من التفلت، تستغفر الله سبحانه وتعالى ويعني بتحاول تتعامل قدر المستطاع بالضوابط الشرعية. الأخطر حينما تجد في قلبك شهوة، أو تجد في قلبك شهوة، هنا الأمر بيحتاج إلى تعامل أعلى، إلى وقاية أعلى من ذلك. هنا كلمة عجيبة جدا، فجأة الجميع، هي متوقعة أن لما تقول لئن لم يفعل ما أمره به ما أمره ليسجننا ولا يكونون صاغرين، خلاص هيستجيب. قال أمامهم، وده الإنسان يستعلن بدينه، قال ربي، قدامهم كلهم، قدام يعني أحيانا مثلا واحدة تكلم واحد هو يحاول، أو واحد بيتكلم واحدة هي تحاول، أو هو يحاول يتملص بأعذار، مش عايز يقول الدين، عايز يقول أصل مش ما يصحش والمجتمع، وطيب مش قادر يقول، هي مش قادرة تقوله، أو هو مش قادر يقول ده حرام، مش قادر يستعلم بده. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. طبعا العلماء استغربوا جدا من كلمة أحب، قالوا كيف يحب الإنسان شيئا شاقا على نفسه؟ يعني السجن كلمة أصلا مفزعة، يعني هي كلمة فيها نوع من الضيق والتعب، ولا سيما يعني لما يبقى واحد مثلا أصلا عايش في الشارع، ممكن السجن بالنسبة له يعني ماشي هي مخيفة بس مش، لكن واحد عايش في قصر وهينتقل من الترف والقصر والملك، عايش في قصر، وبعدين العزيز أصلا قال أو نتخذه ولدا، يعني بعامل يوسف معاملة خاصة، وهي بتعامله معاملة خاصة كمان لأنها تحبه، فهو واحد يعامل في قصر معاملة خاصة، يختار الانتقال إلى هذا الأمر الشاق لأجل الدين. هي دي اختيارات أهل الدين، اختيارات أهل الدين بيحطوا الدين رقم واحد، حتى لو أدى أنه يقع في مشقة أو يقع في مكاره، حفة الجنة بالمكاره. أحيانا إنسان مكسل أنه يترك مثلا مكان معين أو عربية أو شغلانة أو بيت لأجل بعض المشقة اللي هتصيب، أو هينزل في مستوى رفاهية معين، مش هينتقل من قصر إلى سجن، أنه هينزل في مستوى من الرفاهية معين، أو هيخسر عشر مرتبه، مش عايز يضحي عشان دين ربنا، مش عايز يذوق هذه المشقة، يقول لك ليه؟ لأجل الدين. انظر إلى يوسف عليه السلام، لأجل دينه، لأجل أن يحافظ على دينه اختار الانتقال من القصر إلى السجن، لأنه وجد أنه هو لا بديل، وده واضح أن ده الأمر اللي هينهي لهذه القضية، أن هي تفهم وأن هم كلهم يفهموا أن لو الأمر هيوصل ويتسجن، أيوة أنا أختار السجن، الأمر عندي منتهي، مفيش إفصال، الأمر محسوم. وهذه الطريقة من الحزم حينما تصل إلى الطرف الآخر، من المرأة للرجل أو من الرجل للمرأة، الأمر بينتهي، هذه الطريقة أن الأمر منتهي، مش الممانعة اللي بتزيد الإنسان رغبة، لا، اللي هو الحزم أنه يصل الأمر إلى السجن. قال ربي، يستعلن بدينه ربي، السجن. وبعدين مش مثلا بيكلمهم، هو منشغل بالله، يعني ده امر عجيب جدا. هي بتكلمه وبتكلم النسوة عليه والحوار كله بيدور عليه، هو مش بيكلمهم اصلا، هو مشغول بالله. ذلك كتير من المفسرين ومنهم الراغب في المفردات الاصفهاني قال، قصدي الامام ابن فارس في مقاييس اللغه، لما قال الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن، اختار ان هنا اصب، قال ان الانسان يصب الى شيء يميل اليه بقلبه. يعني يوسف عليه السلام كان خايف مش من الوقوع في الفاحشه، كان خايف من الميل القلب الى شيء يبغضه الله. يوسف عليه السلام مشغول بعلاقته بالله، في ظل هذه المواقف مشغول بتغير ان قلبه ما يتغيرش في علاقته بالله، زي سيدنا يعقوب في ظل بيفقد اعز ابنائه بيقول فصبر جميل، عايز العلاقه تظل في قيمه الجمال مع ربنا، يعني فعلا سوره في يعني في قمه العلو في مقامات دي. فقال ربي، بيكلم ربنا مش بيكلمهم، السجن احب الي. سلك بعض المفسرين كلمه جميله، قال احب قيود الفضيله على حريه الرذيله. احب قيود الفضيله على حريه الرذيله، ان الانسان يتعرض عليه احيانا يعيش حر، ان ياخذ منصب، لكن في الرذيله بنوع من الدناءه، مش بس في الشهوه مع النساء، بنوع من التنازل عن مبادئه عن عقيدته، وانه ياخذ منصب ويفتح له الابواب. وممكن لو رفض ذلك يسجن لو حافظ على مبادئه، لو اختار ان يكون من اهل الفضيله اهل المبادئ والعقائد يسجن. الانسان الحر الكريم العزيز يختار السجن على هذه الحريه التي في حقيقتها هي اسر. ماذا حشاه يوسف عليه السلام؟ ماذا لو وقع في المعصيه؟ يظل اسيرا لها خلاص، يعني هو مجرد ان يقع مره واحده هيظل اسير، هتهدده كل مره. وإذا أرادت امرأة أخرى منه هذه الفحش هددته بالمرة الأولى، ودي خطورة الشيطان. ركزوا معايا، الشيطان بيتعب جدا 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 عشان تقع في أول مرة المعصية، بعد كده المعصية الثانية تبقى سهلة جدا. يعني ممكن الشيطان والعياذ بالله يقعد 10 سنين عشان يوقع عابد في الزنا أول مرة، المرة الثانية يقعد 10 أيام، المرة الثالثة يقعد 10 ثواني. لان هي امر يبقى اسهل بعد كده، خلاص وقعت والشيطان بيجي والمجتمع بيهددك. لذلك النزوع من المعصيه بعد الوقوع فيها اصعب من التخلي عنها قبل الوقوع فيها. النزوع من المعصيه قبل الوقوع بعد الوقوع فيها، بعدما ذاق المعصيه وتلبس بها، بيكون عايز عزيمه اقوى، كانه بيدفع ثمن اللذه اللي ذاقها في معصيه الله، بيدفعها نزع هذه اللذه من قلبه. لكن اللي دفع الثمن قبل ان يقع وتالم لدفع الشهوه عليه يذوق اللذه الطاعه، يبدله الله سبحانه وتعالى حلاوه في قلبه، لذه الانتصار على الشيطان والعبوديه لله سبحانه وتعالى. قال رب السجن احب الي، وده وكلمه احب الي مش احب، يعني ان هو كان بيقول ايه، ده لي انا بس، ده اختياري انا الشخصي. يعني يوسف عليه السلام بيختار اختيار شخصي خاص به هو، ان ده اختيار مناسب ليا انا. كتير من الناس مش هتفهم يوسف اختار الاختيار ده ليه، لذلك قال الي، قال السجن احب الي مما يدعونني اليه. هنا جت بصيغه الجمع، قالوا كتير مفسرين قال بان النسوه كانوا يامرنه بطاعه سيدته ويقولون له اطع مولاتك. عارف ايه؟ ما يصحش كده. ايه اللي انت بتعمله؟ ايه اللي تزوق دي؟ يعني سيدة القصر وهي انت عبد عندها، وهي اللي قالت لك كده وانت بترقب، ايه الكلام الغريب ده؟ ايه التخلف يعني شوف، ممكن الضغط المجتمع يحسسك انت اللي غلط. يعني انك انت اللي غلط، ان انت مثلا ترفض مثلا ان تكون في نوع من الاختلاط وصحبه اولاد وبنات مع بعض ويسافروا ويروحوا ويرجعوا مع بعض، فانت تقول لا. يبقى في انفصال، احنا مالناش دعوه بالبنات ومالناش دعوه بالنساء، لا الشباب لوحدهم مالناش دعوه. قلت لك ايه ده؟ ايه التفكير السيء؟ انت ليه تفكيرك كده؟ ليه تفكيركم غريب كده انتوا؟ لان انا بني ادم طبيعي حضرتك، ما هو ده التفكير، ما هو ده طبيعي جدا، ده فطره في الانسان. فكتر الضغط عليك ممكن ايه ده انا بقيت وحش ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا هو وتبدا انت تغير من افكارك فعلا. ده بيحصل ان ضغط المجتمع ممكن يخليك انت تغير من افكارك. فهنا شوف الضغط يعني هي بتطلب منه. واللي كانوا بيقولوا نراها في ضلال مبين الوقت بيقولوا اطع مولاتك. قال ربي السجن احب الي مما يدعوني اليه والا تصرف عني كيدهن. هي قالت فاستعصى هو امتنع. وهو بيقول هو ربنا اللي بيعصني مش انا اللي بقى. مش انا اللي ده مش جهد مني بقى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف عني والا تصرف عني كيدهن اصبو اليه ان لم تفعل اصبو. جاوب شرطه على طول. لازم الانسان يتعامل كده مع ربنا. يا رب انا ماليش غيرك. يا رب لو سبتني لحظه هضيع. امتناعي عن الشهوه لا حكمه ولا عقل ولا فهم ولا مجاهده ولا اي حاجه. ده توفيق منك يا رب. انا غلبان يا رب. انا ممكن اقع في لحظه. في لحظه ممكن تسقط لحظه ضعف معينه تسقط في شهوه خلاص. تحتاج الى الاستعانه بالله. لا تكلني الى نفسي طرفه عين. المؤمن عايش خايف انه يقع. خايف انه يسيب الفجر في جماعه عشان يكون في ذمه الله لان هو مش هيكون في ذمه الله. خايف يترك الذكر عشان يفقد المعيه. خايف ان يترك اذكار معينه بتجلب له الحفظ. خايف ويعلم ان الحفظ والعصمه لا تاتي الا هكذا. الموضوع مش مجهود خالص ولا حكمه ولا عقل ولا ذكاء ولا ان هو مش هيقع في المعصيه مع دي عشان دي وحشه ومش هيقع في المعصيه مع دي لان هو ارقى من كده. ابدا ابدا. ممكن الانسان يصبح في ضلال مبين زي ما هم قالوا كده نراه في ضلال مبين يبتلى بمعصيه. الحافظ هو الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام يقول إلا تصرف عني كيدهن. وكيد ومن الكلمات اللي تكررت كتير في المقطع ده كله من أوله الكيد والصرف عكس بعض. هما بيكيدوا والله يصرف عنه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هما عاملين يكيدوا لهم والله يصرف عنه. أنت ممكن يكاد لك ويخطط لك لتسقط في الفحشة والمعصية ويصرفه الله عنك وأنت لا تدري. بل قد تصرف عن فتنة عظيمة بجهد بسيط. لماذا؟ لأنك اعتصمت به سبحانه وتعالى ولجأت إليه وأكثرت من لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. تكسر من ذلك وتعلم أن التوفيق والسداد بيده وحده سبحانه وتعالى. مش جهد منك أبدا. تكسر من هذه الآية وإلا تصرف عني كيدهن أصبو أي أميل. هنا قالوا أن مادة صبوة بتعني الميل والميل إلى أسفل بشهوة. قالوا أن صبأ ميل لكن باختيار مش بشهوة. يعني فكر واختار أنه يميل عن عقيدة معينة لكن بالواو قالوا فيها ميل بشهوة. وقيل هي من الصبي. حتى مادة صبوة وصبية بيبقوا مع بعض في نفس الجذر اللغوي الموجودين في المعجم. وقالوا أن صبأ أي فعل فعل الصبيان. يعني يقول لك تتصابى اللي هو أفعال الصبا. إن دي لأن الصبي. طب قالوا إيه علاقة ده؟ طب الصبي أصلا المفروض ما عندوش شهوة. علاقة إن إنسان يقع في فاحشة أو يهم بالفاحشة بفعل الصبيان. إن الصبي يفعل أفعال لا يحسب لها عاقبة. بيلعب ويلو ما بيفكرش في عاقبة الفعل. يعني الطفل ممكن يجري في الشارع ممكن العربية تخبطه. ممكن يبص من الشباك يقع. بيفعل أفعال لا يفكر في عاقبته. هو الصبي كده. يعني ذلك مرفوع عنه القلم. يكسر حاجة يعمل حاجة ولا يفكر في عاقبة شيء. فالذي يتبع نفسه هواه هو يفعل أفعال الصبي. يفعل أفعال عظيمة لا يدري عاقبتها تسقط به في النار والعياذ بالله. فقال إلا تصرف عني كيدهن لأن المكر شديد عليه. وكأن كلمات النساء أيضا تؤثر فيه. فجمع كيدهن لكل الكيد. أصب إليهن سواء هم قيلوا كان يقولوا ضعيف طالبوا بالفحشة أو طلبوا بطاعة سيدتي. أصب إليهن. وقلنا بعضهم قال زي ما قلنا ابن فارس قال صب أي مال إليه بقلبه. خايف إن قلبه يتغير. خايف أحيانا في واحد ممكن ما يروحش مكان وعادي مباح إن يروحه. خايف إن قلبه يتغير في المكان ده. خايف. هو قلبه محافظ عليه. عارف زي ما ذكرت لكم قبل كده مثلا ان اللي معاه عربيه مثلا غاليه شاري عربيه بمليون جنيه واحد شاري عربيه ب 10,000 جنيه. اللي شال عربية مليون جنيه ده ما بيركنهاش في أي مكان، خايف عليها، خايف من الخشب. اللي شال عربية 10,000 جنيه بيركنها بالعرض في نص الشارع، اللي قادر على حاجة يعملها، هو مش خايف على حاجة. لكن كل ما يكون قلبك غالي ومليء بالمعاني الإيمان، أنت خايف على الإيمان ده، أنت تعبت في تحصيل الإيمان، تعبت تهجد وقيام وقرآن وذكر وطلب علم، خايف على ده. لكن المؤمن هو اللي مشفق من الساعة، من يوم القيامة. فقال إلا تصرف عني كيدهن أصفو إليهن، يخاف من ميل القلب، أصفو إليهن وأكو من الجاهلين. هو ده الجهل الحقيقي، أن يسقط الإنسان في المعصية، أن يترك الإنسان نفسه لاتباع الشهوة، هذا هو الجهل الحقيقي. لذلك العلم بدون تطبيق جهل. لذلك قالوا الآية بتاعت النساء اللي هي حد يذكرني، اللي هي بجهالة، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فقالوا بجهالة مش معناها بجهل، يعني مش معناها إن اللي يعمل معصية هو مش عارف إن هي حرام، طب ما دي أصلا هو مرفوع عنه الإثم إنه لا يعلم، لكن بجهالة أنه لم يطبق ما يعلم. لذلك العلم وحده لا يكفي، العلم لابد أن يطبق، لابد من صحبة صالحة تساعدك على تطبيق هذا العلم. أصبوا إليهن وأكوا من الجاهلين فاستجاب له ربه، علم الله سبحانه وتعالى صدقه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. طبعا هنا بيقول كلمة جميلة، السميع بدعاء يوسف وبدعاء كل ذي حاجة، يقصد والله أعلم يعني كل ذي حاجة مثل حاجة يوسف، يعني كل اللي يمر بابتلاء زي ابتلاء يوسف ويدعو الله سبحانه وتعالى بصدق يسمع الله دعاءه ويستجيب. والسميع هنا بمعنى سمع الاستجابة، زي سمع الله لمن حمده أي استجاب الله له، إنه هو السميع لدعائه، العليم لأحواله، العليم كما قال الطبري أيضا بما يصلحه، الأصلح له. لذلك ممكن واحد يقول إيه، كيف استجاب الله دعاءه ثم دخل السجن؟ أولا ده سؤال يعني أجاب بعض المفسرين، أولا يوسف عليه السلام لم يسأل العصمة من السجن، لذلك بعض العلماء قلة، أنا مختلف مع الرأي ده سأذكره لكم عشان لو قابلته في التفسير، خطأ يوسف في أنه قال السجن وأحب إليه، وقال كان الأولى أن يطلب العافية ولا يجوز الإنسان أن يطلب البلاء، قالوا كان الأفضل إن مش خطأ بمعنى معصية يعني، كان الأفضل أن يوسف يطلب وأن يصرف عنه الكيد ولا يحدد الوسيلة، ما يقولش السجن. يعني كان بيقولوا بعض المفسرين بيقول كان الأولى ليوسف عليه السلام أن يقول رب اصرف عني كيدهن وإلا تصرف عني كيدهن أصبر، وما يقولش ربي السجن أحب لي، يعني وكأن في كلام يوسف طلب للسجن، فلما طلب السجن أعطاه الله السجن، وكان الأولى أن يطلب العافية ولا يسأل البلاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سألوا الله العافية ولا تتمنوا لقاء العدو. ده قول، إن كان ده ضعيف في ظن والله أعلى وأعلم، يعني إن هنا يوسف المقصد مش إنه بيقول أنا أريد السجن، هي في اختيار اختيارين لا ثالث لهم، وأراد أن يوضح مدى حزمه وجده في الأمر، وإن الأمر حتى لو وصل إلى السجن فأنا أختار السجن، وإن لو الأمر وصل إنه هو ما بين اختيارين لا ثالث لهم، إما السجن أو الفحشة أختار السجن، إما القصر والملك والترف والدعاء مع الفاحشة أو السجن والضيق والألم مع الفضيلة، أنا أختار الفضيلة. هذا مقصد يوسف والله أعلى وأعلم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده. أيضا ممكن إنسان يدعو ربنا سبحانه وتعالى فيصرف عنه الله شيئا من المعصية ثم يقع في نوع من البلاء، يقول لك إيه ده، طب يعني أنا يا رب أضحي، يعني ممكن تخيل يوسف عليه السلام، تخيل لو أنت مكان سيدنا يوسف تدخل السجن، يعني أنا رب ضحي ومرضاش أقع في الفحشة أخش السجن، تخيل السجن، يعني يسيء الظن بالله. فأحيانا لما الغنيمة، وده طبعا معنى عالي جدا، الغنيمة أن تصرف عن المعصية مش أن تنال الدنيا، الغنيمة الحقيقية أن تصرف عن المعصية، قد تصرف عن المعصية بنوع بلاء في الدنيا، قد تصرف عن المعصية بنوع بلاء بالدنيا، وقد تنال الدنيا بنوع من المعصية، أحيانا يحدث تلازم، فهتختار دي ولا دي. فاختار يوسف عليه السلام البلاء في الدنيا مع الفضيلة، وترك النعمة والطرف الدنيوي اللي معاه المعصية. وإن كان أيضا الطبري قال كلمة عجيبة جدا أنا تعجبتها وكأنه اختياره، لأن أنا بحثت عن أقوال السلف، الطبري لما بينقل قول بينقل أثر من السلف عن ذلك، قد ممكن أن أكون في بعض الأثار ما وقفتش عليها. قال: وكان السجن، أو وقيل مش فاكر نص الكلام بتاع الطبري، أن السجن كان كفارة لخطيئة هم يوسف، يعني مجرد الهم ده أن هذا السجن كان كفارة له. والله أعلى وأعلم. وإن كان هذا تربية من الله سبحانه وتعالى ليوسف، لأن يوسف عليه السلام يخرج من السجن بمعاني أخرى وبتمكين آخر ومن الابتلاءات اللي مرت عليه. والله أعلم وأعلم، لأن السجن في ظني لم يكن كفارة للخطيئة، بدليل أنه ابتلي بالبئر ولم يكن فعل أي خطيئة، فهي من الابتلاءات التي يقدرها الله سبحانه وتعالى على عباده ليستخرج منهم ألوانا من العبودية وألوانا من الطاعات. فاستجاب له ربه، لأنه قال ربي بالنسب، ربي المتكلم قصدي ربي، فهنا قال فاستجاب له ربه العلاقة الخاصة، فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. واضح أن الأمر انتشر، وأن موقف يوسف انتشر، وأن النسوة تعجبوا أو تعجبنا من فعل يوسف، وامرأة العزيز اختاضت من فعل يوسف. بعض الروايات أظنها مروية عن السدي، بعضهم ذكرها عن ابن عباس، بس لقيتها في الطبر عن السدي، إن هم راحوا، إن الزوجة امرأة العزيز راحت لزوجها وقالت له أن يوسف يسير بين الناس. يقال أن العزيز لما الأمر بدأ ينتشر في المدينة، ويقال أن امرأة العزيز تراود فتاة نفسه، بدأ يحبس زوجته في البيت ويمنعها من الخروج. فهي راحت قالت له: أنت تحبسني في المنزل أو في البيت وتمنعني من أن أبرئ عرضي وأبرئ ساحتي، ويوسف يخرج في المدينة ويسير بين الناس ويتهمني أنني التي روته، لابد أن تزجنه، أنت الزنا. فاجتمع، بدا لهم، هنا واو الجمع لهم اللي هم دول مين، فقال ان الملك او العزيز اجتمع مع المشوره وامراه العزيز وعملوا اجتماع وقعدوا يخططوا يدبرون ويدبروا، لا خططوا، قالوا ان الحل عشان الامر محتاج يموت تماما. فهنا العزيز خد قرار ان الامر عشان ينتهي تماما لابد ان يفصل بين يوسف وبين زوجته. واضح ان هو ايه، زي ما الزمخشري ذكر انه كان مطواعة لها، وكان كان كالجمل تمسك وهي بزمامه، تعبير الزمخشري يعني ان هو ايه مش قادر عليها. فقال اسجن ايه، انا قادر على مين؟ قادر على يوسف، اسجن انا يوسف وخلاص، يعني الحل عشان ابعدهم عن بعض، انا مش قادر على ان هو يعمل حاجه. يعني شافها الايه الفيا سيده لدى الباب، وبعدين واحد حكم وراضوا بحكمه، وبعدين حكم ان يوسف هو اللي بريء، وقال له يوسف اعرض عن هذا، ويرجع نفس الموقف وتعد متكئ وتعزم الناس وكل ده يحصل، وهو فين العزيز؟ والاخ ده فين؟ يعني المفروض موقف قبل كده حصل، المفروض يكون الانسان، يعني ممكن احيانا شخص حتى على مستوى ابنه وجد ابنه بيقع في حاجه ويتكرر نفس الموقف، طب فين الرقابه؟ المفروض انسان اما بيجد مجرد ريبه بيبدا يحتاط، ده مش ريبه، ده هو تبين. قال يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك، هو تبين ان هي اخطات ويتكرر الخطا وهو لم يستطع ان يمنعها. فهو واضح انه خد قرار ان الحل عشان الكلام يموت تماما ان يسجن، وتكون التهمه بتاعه السجن بتاعه. وبعض المفسرين ذكر ان ابن عباس كان يذكر هنا اثرا انه حصل طيفه بيوسف، يعني مر به على بالطبل والزمر امام الناس في المدينه، وقيل هو الذي روض امراه العزيز، وان هو يحبس ويسجن بهذه التهمه. وكان ابن عباس اذا ذكر هذا الاثر بكى حزنا على يوسف، يعني تهمه الابرياء والشرفاء، ولكن الله سبحانه وتعالى سيبرئه. ثم بدا له من بعد ما راوا الايات ليسجننه. طب قد ايه؟ لغايه لما الموضوع يموت، حطه في الايه؟ في السجن ويتجدد له وخلاص كل شويه، يسجننه ايه؟ حتى حين، مش مهم بقى قد ايه وخلاص. احنا قلنا من مزايا السوره الانتقال في المشاهد، مشهد القصر وبعد كده مشهد المشوره قاعدين مع بعض، ثم بدا لهم بعد ما راوا الايات. لذلك هنا ربنا بيقول الايات، الايات لما تتقال بتكون عن شيء واضح، يعني الكل عارف ان يوسف بريء. امرأة العزيز والنسوة والعزيز والحاكم اللي حكم براه سواء كان طفل أو رجل كبير والقاضي والسجان واللي دخل كل دول عارفين يوسف بريء، لأن هي ربنا سماها إيه؟ ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا القرائن، ولا بدأ لهم بعد ما رأوا الإيه؟ آيات. الآيات تقول الشيء الواضح، الكل عارف يوسف بريء. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات، ها كل الآيات بتدل على براءة يوسف. القاضي يحكم بإيه؟ بعد ما اطلع على القضية وشاف إن كل الآيات بتدل على براءة يوسف، حكمت المحكمة بإيه؟ بسجن يوسف، بسبب إن هو من بعد ما رأوا الآيات لجنه حتى حين. مشهد المشهور، وبعد كده مشهد انتقال، مشهد تاني تماما، مشهد لحظة دخول يوسف للسجن، مشهد مؤلم، ودخل معه في نفس اللحظة بتقدير الله معه السجن فتيان. مشهد تاني تماما، بتنتقل المشهد، بيغلق كده المشهد على القصر بقى والأنوار والطعام والمتكأ والزينة وكل ده بيغلق تماما، ومشهد تاني مظلم في ألم وشدة. مشهد تاني تماما هو مشهد الايه؟ السجن. ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. أسأل الله جل أن يستعملنا ويستبدلنا ويجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.